به بلادك وأحيي به عبادك.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيامه يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تعويلا. نبدأ بحديث عن مولانا الإمام أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام. عن جابر بن يزيد الجعفي قال: قلت لأبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام: لأي شيء يحتاج إلى النبي والإمام؟ فقال: لبقاء العالم على صلاحه، وذلك أن الله عز وجل يرفع العذاب عن أهل الأرض إذا كان فيها نبي أو إمام. قال الله عز وجل: وما كان الله ليؤذبهم وأنت فيهم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: النجوم أمان لأهل السماء، وأهل بيتي أمان لأهل الأرض. فإذا ذهبت النجوم أتى أهل السماء ما يكرهون، وإذا ذهب أهل بيتي أتى أهل الأرض ما يكرهون. يعني بأهل بيته الأئمة الذين قرن الله عز وجل طاعتهم بطاعته، فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وهم المأسومون المطهرون الذين لا يذنبون ولا يأسون، وهم المؤيدون الموفقون المسددون، بهم يرزق الله عباده، وبهم تعمر بلاده، وبهم ينزل القطر من السماء، وبهم يخرج بركات الأرض، وبهم يمحل أهل المآسي ولا يعجل عليهم بالعقوبة والعذاب، لا يفارقهم روح القدس ولا يفارقونه، ولا يفارقون القرآن ولا يفارقهم، صلوات الله عليهم أجمعين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
على ضوء ذلك نعتقد أن الأئمة المعصومين الاثني عشر عليهم الصلاة والسلام هم أولو الأمر الذين أمر الله تعالى بطاعتهم مطلقا قط، فلن يجوز لأحد أن انخدع لهواه وغروره وغصب هذا العنوان واتخذه لنفسه وصرفه عنهم عليهم السلام لغيره ظلما وبدعة وزورا. ونعتقد أن الأئمة المعصومين الاثني عشر عليهم الصلاة والسلام الشهداء على الناس، وأنهم أبواب الله والسبل إليه والأدلاء عليه والوسيلة إلى رضوانه، وأنهم عيبة علمه وتراجمة وحيه وأركان توحيده وخزان معرفته، ولذا كانوا أمانا لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء، على حد تعبير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك على حد قوله أيضا: إن مثلهم في هذه الأمة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وحوى، وأنهم حسب ما جاء في القرآن الكريم عباد الله المكرمون الذين لا يسبغونه بالقول وهم بأمره يعملون، وأنهم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بل نعتقد أن أمرهم أمر الله تعالى، ونحيهم نحيه، وطاعتهم طاعته، ومأسيتهم مأسيته، ووليهم وليه، وعدوهم عدوه، ولا يجوز الرد عليهم، والراد عليهم كالراد على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والراد على الرسول كالراد على الله تعالى. فيجب التسليم لهم والإنغياد لأمرهم والأخذ بقولهم وفعلهم وتغريرهم. ولذلك نعتقد أن الأحكام الشرعية الإلهية لا تستقي إلا من نمير ماعهم، ولا يصح أخذها إلا منهم، ولا تفرق ذمة المكلف بالرجوع إلى غيرهم، ولا يطمئن بينه وبين الله إلى أنه قد أدى ما عليه من التكاليف المفروضة إلا من طريقهم. إنهم كسفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق في هذا البحر المائج الزاخر بأمواج الشبهات والضلالات والإدعاءات والمنازعات. وعلى رغم ذلك قال بعض الناس إن إمامة الأئمة عليهم السلام أمر مضى في ذمة التاريخ، وليس في إثباته ما يعيد دورة الزمن من جديد أو يعيد الحقوق المسلوبة إلى أهلها. فما يحمكم من بحث الإمامة في هذه العصور؟ وقلنا في جوابهم يحمنا من بحث الإمامة في هذه العصور أمور: أولا، إثبات أن الأئمة عليهم السلام خلفاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حقا، ولهم صفات الإمامة الحقة لا يدانيهم أحد من الأمراء والولائج والرؤساء والطغاة والسلاطين فيما اختصوا به. ومن صفات الإمامة الحقة على اسمه والعلم من جانب الله تعالى، والولاية التكوينية والولاية التشريعية والارتفاع الجوهري والأفضلية، والنسب من جانب الله تعالى شأنه، والنسب من رسوله صلوات الله عليه وآله وسلم بأسمائهم وأشخاصهم، وهم أولياؤنا ومرجعنا في المعارف الإلهية بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهم 12 إماما فقط ولا يزيدون إلى يوم القيامة. فلا يهتدي الأنام إلا بإثبات هذه الحقيقة عندهم، ولا يفلح الناس إلا بمعرفة هذا الحق ومعرفة إمام زمانهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، يعني بحالة الكفر والنفاق والفسق أو الاستضعاف. وعن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كل من دان الله عز وجل بعبادة يجهد فيها نفسه ولا إمام له من الله فسعيه غير مقبول، وهو الرال متحير، والله شانئ لأعماله. فيتوقف إنقاذ البشر من ورطة الزلالة والارتداد في الدنيا ومن حفرة النار في الآخرة على معرفة أئمة الهدى والإيمان بإمامتهم عليهم السلام، واجتناب أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم. والنصح والإحسان إلى الأنام يوجبان إحقاق هذا الحق المقصود لا في زمن الحضور فحسب، بل في زمن الغيبة أيضا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ثانيا، قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وفي الكافي عن عبد ساله قال: هل رأيت أحدا زعم أن الله أمرنا بالزنا وشرب الخمر وشيء من هذه المحارم؟ فقيل: لا. قال: ما هذه الفاحشة التي يدعون أن الله أمرهم بها؟ قيل: الله أعلم ووليه. فقال: فإن هذا في أئمة الجور ادعوا أن الله أمرهم بالإيتمام بقوم لم يأمرهم الله بالإيتمام بهم، فرد الله ذلك عليهم فأخبر أنهم قد قالوا عليه الكذب، وسمى ذلك منهم فاحشة. فالفاحشة فعلة متناحية في القبح، وهي إمامة الجائر وإيتمام غير المأسوم عليه السلام بعباد الله وبلاده، كما قال الصادق عليه السلام أيضا: من ادعى الإمامة وليس من أهلها فهو كافر. ومن المؤسف أن ظهر في عصرنا هذا بين الناس أهل الكفر والنفاق والخدعة والحوام، الذين يأخذون زمام العباد ويديرون البلاد من دون أي كفاءة ومن دون إذن من الله تبارك وتعالى، ولم يحكموا بما أنزل الله، يدعون الإمامة ولم يكونوا لها بأهل. ويهمنا من بحث الإمامة في هذه الأسور نحي هؤلاء الذين يهذون هذو الأولين أبي بكر وعمر وغيرهم من المتكبرين عن منكر فعلوه وعن فساد بسطوه. إنهم يزعمون أن لهم الإمارة والإمامة والولاية، ويدعون أن لهم جميع مال الرسول وجميع مال الإمام المنسوب من الله بغير السبق ونس وعصمة وعلم وفضيلة، كالصدام في العراق والقذافي في الليبي وغيرهما من الطغاة والمستبدين. وأيضا يحمنا نحي العباد عن عطاءة هؤلاء الذين أمر الله تعالى بالاجتناب عنهم، حيث قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من حد الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: أنتم الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، ومن أطاع جبارا فقد عبده.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ثالثا، وأيضا يحمنا من بحث الإمامة في هذه العصور تذكير البشرية بهذه الحقيقة، أن السلام المستقر والأمن المستمر والعدل المنتظر لا ينال إلا بظهور الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، الذي به يملأ الله الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. فانتظروا الفرج ولا تيأسوا من روح الله، فإن أحب الأمور إلى الله انتظار الفرج وما داوم عليه المؤمن. فلا يرجون أحدكم أحدا عبدا لإقامة الحق والعدل إلا هو. أجل الله تعالى فرجه الشريف. عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله عز وجل. قال المازندراني رحمه الله في شرحه للكافي: وإن كان رافعها يدعو إلى الحق. كما قال أبو عبد الله عليه السلام: ما خرج بلا يخرج منا أهل البيت إلى قيام قائمنا أحد ليدفع ظلما أو ينعش حقا إلا استلمته البلية، وكان قيامه زيادة في مكروحنا وشيعتنا. إنما الحجة الثاني عشر هو قائم آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين لا غيره، وهو المعد لقطع دابر الظلمة، وهو المنتظر لإقامة الأمت والإوج، وهو المرتجى لإزالة الجور والعدوان، وهو المدخر لتجديد الفرائض والسنن، وهو المتخير لإعادة الملة والشريعة، وهو المعمل لإهياء الكتاب وحدوده، وهو محيي معالم الدين وأهله، وهو قاسم شوكة المعتدين، وهو هادم أبنية الشرك والنفاق، وهو مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان، وهو حاسد فروء الغي والشقاق، وهو طامس آثار الزيغ والأحوام، وهو قافئ حبائل الكذب والافتراء، وهو مبيد أهل العناد والتذليل والإلحاد، وهو معز الأولياء ومذل الأعداء، وهو جامع الكلمة على التقوى، وهو باب الله الذي منه يؤتى، وهو وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، وهو السبب المتصل بين الأرض والسماء، وهو صاحب يوم الفتح وناشر راية الهدى، وهو مؤلف شمل السلاح والرضا، وهو الطالب بذهول الأنبياء وأبناء الأنبياء، وهو الطالب بدم المقتول بكربلاء، وهو المنصور على من اعتدى عليه وافترى، وهو المرتر الذي يجاب إذا دعا، وهو صدر الخلائق ذو البر والتقوى، وهو ابن النبي المصطفى، وابن علي المرتضى، وابن خديجة الغراء، وابن فاطمة الكبرى، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
رابعا، ومما يحمنا أيضا من هذا البحث ما ذكرنا من لزوم الرجوع إلى الأئمة الأطهار عليهم السلام في الأخذ بأحكام الله الشرعية وتحصيل ما جاء به الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم على الوجه الصحيح الذي جاء به، وأن في أخذ الأحكام من الرواة والمجتهدين الذين لا يستغون من نمير مائهم ولا يستريعون بنورهم ابتعادا عن محجة السباب في الدين، ولا يثمعن المكلف من فراغ ذمته من التكاليف المفروضة عليه من الله تعالى لعدم إهراز تتابق المأمور به والمأتي به، ولأنه ما أفر وجود الاختلاف في الآراء بين الطوائف والنحل فيما يتعلق بالأحكام الشرعية اختلافا لا يرجى معه التوفيق، لا يبقى للمكلف مجال أن يتخير ويرجع إلى أي مذهب شاء والرأي اختار، بل لا بد له أن يفحص ويبحث حتى تحصل له الحجة القاطعة بينه وبين الله تعالى على تأيين مذهب خاص يتيقن أنه يتوسل به إلى أحكام الله وتفرغ به ذمته من التكاليف المفروضة عليه، فإنه كما يقطأ بوجود أحكام مفروضة عليه يجب أن يقطأ بفراغ ذمته منها، فإن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. والدليل القطعي الدال على وجوب الرجوع إلى آل البيت عليهم الصلاة والسلام، وأنهم المرجع العسلي بعد النبي لأحكام الله المنزلة، وعلى الأقل قوله عليه أفضل الصلوات وأكمل التحيات: إني قد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. الثقلين أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ألا وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. وهذا الحديث اتفقت الرواية عليه من طرق المسلمين جميعا. فدقق النظر في هذا الحديث الجليل تجد ما يقنعك ويدحشك في مبناه ومعناه، فما أبعد المرمى في قوله: إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. والذي تركه في نام هما الثقلان معا، إذ جعلهما كأمر واحد، ولم يكتف بالتمسك بواحد منهما فقط، فبهما معا لن نضل بعده أبدا. وما أوضح المعنى في قوله: لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فلا يجد الحداية أبدا من فرق بينهما ولم يتمسك بهما معا. ومعنى عدم افتراقهما أن علم الكتاب كله هو عند العترة الطاهرة، فمن تمسك بهم فقد تمسك بهما جميعا. فلذلك كانوا باب علم النبي وسفينة النجاة وأمانا لأهل الأرض، فمن تخلف عنهم غرق في لجج الزلال ولم يأمن من الحلاك. وتفسير ذلك بحبهم فقط من دون الأخذ بأقوالهم وأفعالهم وتقاريرهم واتباع طريقهم حروب من الحق، ولا يلجأ إليه إلا أهل التأسب والغفلة عن المنهج الصحيح في تفسير الكلام العربي المبين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خامسا، نقول إنا مع أئمة الهدى لا مع غيرهم، آمنا بهم وتبلينا آخرهم بما تبلينا به أولهم، وبرئنا إلى الله عز وجل من أعدائهم ومن الجبت والطاغوت وحزبهم الظالمين لهم، الجاحدين لحقهم والمارغين من ولايتهم والغاصبين لإرثهم، الشاكين فيهم المنحرفين عنهم، ومن كل وليجة دونهم وكل مطاء سواهم.